أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 279. إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز نبشه لتغسيله أو تيممه. تقدم أن الميت يلزم تغسيله بثلاثة أغسال، وإذا تعذر الماء أو خيف على جسمه من التناثر فالوظيفة هي التيمم. ولكن إذا فرض أن الميت قد دفن بلا تغسيل أو بلا تيمم، سواء أدفن عمدا أم دفن خطأ، فهنا هل يلزم نبش قبره وتغسيله أو تيممه أو لا يلزم ذلك؟ الجواب: مقتضى إطلاق ما دل على وجوب تغسيل الأموات هو وجوب تغسيله ولو كان بعد الدفن الغير مأمور به، فإن هذا الميت الذي دفن بلا تغسيل دفنه غير مأمور به، إن الدفن المأمور به هو الدفن الذي يكون بعد التغسيل وبعد التكفين. فمقتضى إطلاق تلك الأخبار أنه يلزم نبشه وإعادة تغسيله. وأما ما يتوهم من حرمة نبش القبر، فإن هذه الحرمة هي لم تثبت بدليل لفظي، وإنما ادعي الإجماع عليها، فمدركها الإجماع، والإجماع كما هو معلوم هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من حرمة النبش هو النبش الذي يكون بعد الدفن المأمور به، وأما النبش الذي يكون قبل الدفن غير المأمور به فلا يوجد إجماع من الفقهاء على حرمته، بل ذهب جملة كثيرة من العلماء إلى جواز أو وجوب نبش القبر وإخراج الميت وتغسيله أو تيممه ثم إعادة دفنه. فلا يوجد إجماع من هذا القبيل، إنما الإجماع انعقد على حرمة النبش فيما إذا كان بعد الدفن المأمور به، وهو الدفن الذي يكون بعد التغسيل. إذن مقتضى إطلاق تلك الأدلة هو وجوب تغسيل الميت ولو بعد دفنه، إذا كان الدفن عن خطأ أو عمد، ولكن ذلك بشرطين. الشرط الأول هو أن لا يستلزم من نبشه الحرج، وأما إذا استلزم الحرج ولو من جهة التأذي برائحة الميت ففي مثل هذه الحالة لا يجب نبش قبره وتغسيله، باعتبار أن هذا الوجوب يرتفع بأدلة نفي الحرج التي مدركها قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. إلا من بل إذا لا يجب نبش قبره على عامة المسلمين، وإنما يجب على من تعمد ذلك، الذي تعمد أن يدفنه بلا تغسيل يجب عليه أن ينبش القبر ويخرجه ويغسله وإن كان فيه حرج عليه. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني هو أن لا يلزم محذور هتك الميت أو الإضرار ببدنه، وأما إذا استلزم نبش قبره وإخراجه لأجل التغسيل استلزم الهتك أو استلزم الإضرار بالبدن، ففي مثل ذلك لا يجب نبش القبر، باعتبار ما دل على حرمة الميت كحرمته حيا، فأي شيء يستلزم هتك حرمة الميت لا يجوز فعله. لذا يقول: إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز نبشه لتغسيله أو تيممه، بل يجب مو فقط يجوز وإنما يجب، إذا لم يكن حرجيا ولو من جهة التأذي برائحته. أما إذا كان حرجي فلا يجب، ولكن يجوز، نعم يجوز، إنما الكلام في الوجوب، الوجوب يرتفع إذا استلزم الحرج، باعتبار أن كل حكم تكليفي إلزامي هو مرفوع بقاعدة نفي الحرج إذا استلزم منه الحرج. ولكن إذا ارتفع الوجوب لا يعني أنه يحرم نبش قبره وإخراجه وتغسيله، وإنما يبقى الحكم هو الجواز، الذي يرتفع هو الوجوب. لذا يقول بل يجب إذا لم يكن حرجيا، أما إذا كان حرجيا فلا يجب، بل يبقى الحكم هو الجواز. ولو من جهة التأذي برائحته، إذا كانت رائحة قوية بحيث توجب الحرج فلا يجب تغسيله. وإلا لم يجب، إذا استلزم الحرج لم يجب يعني نبشه وتغسيله، إلا على من تعمد ذلك، الذي تعمد دفنه بلا تغسيل يجب عليه أن ينبش القبر ويغسل الميت وأن استلزم الحرج من ذلك. طبعا بشرط شنو؟ الشرط الثاني اللي راح يجينا هو أن لا يستلزم هتك حرمة الميت أو الإضرار ببدنه، وإلا إذا استلزم ذلك فحتى المتعمد لا يجوز له إخراج الميت، نبش قبره وإخراجه للتغسيل، لا يجوز له، يحرم عليه أن يفعل ذلك، لأنه لا يجب عليه فقط. لذا يقول وإلا لم يجب إلا على من تعمد ذلك. وكذا الحال إذا ترك أو ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها. إذا ترك بعض الأغسال كما لو ترك التغسيل بالكافور مثلا أو بماء السدر، واحد من الأغسال الثلاثة أو غسلين ترك، هنا هل يجب نبش الميت وإخراجه وإعادة تغسيله على الترتيب أو لا يجب؟ يقول نعم، نفس الحكم، يلزم إخراجه إن لم يكن في ذلك حرج، وإلا فلا يجب إلا على من تعمد دفنه. نفس الكلام، لا فرق بين ترك جميع الأغسال وبين ترك بعض الأغسال، الملاك واحد. كل ذلك الذي ذكرناه إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه، وإلا فلا يجوز، لما دل على أن حرمة الميت كحرمته حيا، وبالتالي لا يجب حتى على من تعمد، لا يجوز حتى على من تعمد دفنه بلا تغسيل، وحتى إذا لم يستلزم الحرج أيضا لا يجوز نبش القبر وإخراج الميت لتغسيله. مسألة 208، إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض، لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط، ذلك باعتبار أن غسل الجنابة وهكذا غسل الحيض ليس من الأغسال الواجبة في نفسها. كما تقدم قلنا أن غسل الجنابة لا يجب في نفسه، ليس من الأغسال الواجبة في نفسها، مو مثل غسل الأموات، غسل الأموات واجب في نفسه، وإنما هو يجب لما يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة والطواف، وهكذا غسل الحيض لم يثبت أنه من الواجبات النفسية، بل حتى استحبابهما أيضا لم يثبت كما تقدم، وإنما هما يجبان لما يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر. وعليه فحيث أن الميت هو غير مكلف لا بالصلاة ولا بالطواف، فلا يجب تغسيله غسل الجنابة كما لا يجب تغسيله غسل الحيض، بل الواجب هو أن يغسل غسل الأموات لأنه من الواجبات النفسية وهو حق للأموات على الأحياء. بل حتى لو فرض أنه قام الدليل على أن غسل الجنابة وغسل الحيض هما من الأغسال الواجبة كغسل الأموات. مع ذلك لا يجب تغسيل الميت غسل الجنابة أو غسل الحيض باعتبار أنه غير مكلف. إذا لم يكن مكلف فلا معنى لتغسيله بهذين الغسلين، بل أكثر من ذلك، لو فرضنا أن الميت تم تغسيله غسل الأموات ثم أجنبه كما لو قاربه شخص بعد وفاته وتتحقق الجنابة كما تقدم، لا فرق بين الحي والميت، مع ذلك لا يجب تغسيله إعادة تغسيله غسل الجنابة، لا يجب أن يغسل غسل الجنابة كما لا يجب إعادة تغسيل غسل الأموات، بل يجوز أن يدفن وهو مجنبون لعدم الدليل على ذلك. فعليه الواجب إذن هو أن يغسل غسل الأموات فقط، ولا يجب أن يغسل غسل الجنابة وغسل الحيض. لذا يقول: إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط. مسألة 281، تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى: إذا كان الميت محرما بأن ذهب إلى الحج أو إلى العمرة ووصل إلى الميقات وأحرمه، يعني لبى، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، بعد التلبية يتحقق الإحرام بها، يتحقق الإحرام بالتلبية. بعد أن يتحقق الإحرام هنالك مجموعة من الأمور تكون محرمة على المحرم، يسموها تركات المحرم. واحد من هذه المحرمات هو استعمال الطيب، لا يجوز للمحرم أن يستعمل طيبا أكلا أو شما أو إطلاء لملابسه أو بدنه، كل ذلك محرم عليه، وفي بعض الفروض يكون عليه أيضا كفارة. فإذا مات هذا المحرم، مات وهو محرم قبل أن يحل من إحرامه، حيث أن الإحلال من الإحرام يكون بالحلق أو التقصير، إذا مات قبل أن يحل من إحرامه فهذا هل يجوز أن يغسل بماء الكافور أو لا يجوز أن يغسل، باعتبار أن الكافور هو نوع من الطيب؟ فهل حكم هذا الميت حكم الحي؟ ولو كان حيا لا يجوز له أن يستعمل الكافور. بعد موته هل الحكم كذلك لا يجوز أن يغسل بالكافور أم يجوز أن يغسل بالكافور؟ الجواب: دلت جملة من الروايات على أنه لا يجوز تغسيله بماء الكافور، وهو أمر متسالم عليه، حيث يوجد فيه جملة من الأخبار، وجاء في بعضها أن الله عز وجل يحشر المحرم الميت يوم القيامة ملبيا فلا يغسل بالكافور، وكأن هذه الروايات تريد أن تنزل المحرم الميت منزلة المحرم الحي، فكما أنه لو كان حيا لا يجوز أن يقرب من الطيب الذي منه الكافور، كذلك بعد موته فلا يجوز أن يغسل بماء الكافور. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: هل يجوز هذا المحرم أن يحنط بالكافور أو لا يجوز أن يحنط؟ سيأتي أن واحدة من مراسيم تجهيز الميت هو أن يحنط بالكافور ثم يكفن بعد ذلك، وهو نحو من الطيب، قلنا الكافور. هل يجوز هذا المحرم الذي مات وهو محرم، هل يجوز قبل أن يحل من إحرامه، هل يجوز أن يحنط بالكافور أو لا يجوز؟ دلت جملة من الأخبار على أنه لا يجوز ذلك، وأنه لا يمس الطيب، أو في بعضها لا يقربه طيب، والكافور من الطيب فلا يحنط به ولا بأي طيب آخر. وهذا أيضا أمر متسالم عليه بين الفقهاء. النقطة الثالثة: قلنا أن المحرم إذا مات قبل أن يحل من إحرامه لا يجوز أن يغسل بماء الكافور، يعني لا يجعل في الغسل الثاني، لا يجعل الكافور، وإنما يغسل بدون كافور الغسل الثاني، وهكذا لا يحنط أيضا. ولكن إذا فرض أن الموت كان بعد أداء المناسك التي يحل بها الطيب، متى يحل الطيب؟ ينبغي أن نبين أولا متى يحل للمحرم أن يستعمل الطيب. المحرم الذي يكون في العمرة المفردة أو في عمرة التمتع لا يحل له الطيب إلا بعد أن يقصر، بعد أن يأتي بالتقصير فيحل له الطيب، يعني في عمرة التمتع لا يحل إلا بعد إكمالها، حيث أن الجزء الأخير في عمرة التمتع هو عبارة عن التقصير، فإذا قصر حل له جميع المحرمات. وفي العمرة المفردة، العمرة المفردة الجزء الأخير فيها هو أيضا التقصير، ولكن فيها واجب إضافي وهو طواف النساء وصلاة طواف النساء، فإذا قصر المحرم في العمرة المفردة أو حلق حيث يجوز فيها الحلق بل هو أفضل، هنا أيضا حل له الطيب. فإذا مات بعد الحلق أو التقصير في العمرة المفردة أو عمرة التمتع فهنا يجوز بل يجب أن يغسل بماء الكافور ويجعل له الحنوط بالكافور، باعتبار أنه حل لو كان حيا هو حل له الطيب، فبعد موته لا يزيد الموت على حال الحياة، فإذا كان في حال الحياة وقد حل من إحرامه وحل له الطيب فبعد الموت كذلك أيضا. هذا في العمرة المفردة وعمرة التمتع. وأما في الحج، فالحاج بعد أن يأتي بطواف الحج والسعي يحل له الطيب على مبنى سماحة السيد، حيث أن الحاج يؤدي مجموعة من الأعمال، يحرم ثم يقف في عرفات ثم يقف في المزدلفة ثم يوم العيد يرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك يذبح الهدي ثم يحلق أو يقصر إذا لم يكن صرورة، ثم بعد ذلك يذهب لأداء أعمال مكة وهي الطواف والصلاة والسعي وطواف النساء وصلاة طواف النساء. ومتى يحل له الطيب؟ يحل له الطيب بعد أن يطوف بالبيت ويسعى، فإذا أكمل السعي حل له الطيب. فإذا مات بعد أن أكمل السعي فيجوز أن يجعل الكافور في ماء غسله، بل يجب، وهكذا يجب أن يحنط بالكافور، لأنه لو كان حيا هو قد حل له الطيب وبعد موته كذلك يحل له الطيب. لذا يقول، خلنا نقضي ونكمل، قال: إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني، يعني مو الغسل يسقط، الغسل لا يسقط لإطلاق ما دل على أن الميت يغسل بثلاثة أغسل. الروايات قالت لا يجعل الكافور في، باعتبار أن الكافور من الطيب، فهذه الروايات بيّنت أن المحرم يحشر يوم القيامة، إذا مات المحرم يحشر ملبيا، فالشارع جعل المحرم الميت بمنزلة المحرم الحي، فكما أن المحرم الحي لا يقرب من الطيب كذلك الميت، ولا يسقط الغسل الثاني.
يعني يغسل بماء القراح مثلا؟
أي بماء القراح، بماء السدر، ثم يغسل بالماء الخالي من السدر والكافور مرتين، مرة بنية الغسل الثاني ومرة هو الغسل الثالث.
يعني بنية البدلية مثلا؟
لا، مو بدل، وإنما حكم خاص هذا ورد في خصوص المحرم. النقطة الثانية: ولا يحنط به ولا يقرب إليه طيب آخر. لا يحنط بالكافور كما لا يجوز أن يحنط بأي طيب آخر، لما سيأتي من أن الميت لا يحنط إلا بالكافور ولا يجوز أي طيب آخر. والمحرم إذا مات حيث أن حكم حكم الحي فلا يجوز أن يحنط لا بالكافور ولا بغيره. النقطة الثالثة، طفت الكهرباء ونشوف ما نشوفه. بني. النقطة الثالثة، يستثنى من ذلك الحاج إذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها. بني. المناسك تشمل عمرة التمتع التي هي جزء من حج التمتع، وتشمل العمرة المفردة، وتشمل الحج بأقسامه الثلاثة، حج التمتع وحج الإفراد وحج القران. والمحرم في عمرة التمتع والعمرة المفردة يحل له الطيب بعد الحلق أو التقصير، وأما في الحج فلا يحل له الطيب إلا إذا أتى بطواف الحج وصلاة الطواف والسعي بين الجبلين. بعد السعي على مبنى سماحة السيد يحل له الطيب، وإلا المسألة محل خلاف بين الفقهاء. فإذا مات بعد أن حل له الطيب، يعني بعد الحلق والتقصير في العمرة المفردة وعمرة التمتع، أو بعد الطواف والسعي في الحج، إذا مات بعد ذلك هنا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني، كما أنه يحنط بالكافور أيضا. النقطة الرابعة، هذا الحكم الذي تقدم قد ورد في المحرم، وأن الله عز وجل يحشر المحرم بعد وفاته، يحشره ملبيا، فنزل المحرم بعد الموت منزلة المحرم في حال الحياة. إما نقول تنزيل أو نقول جعل له نفس الحكم، سقد بعض كلمة التنزيل يتأذى من هذا. على كل حال هذا حكم واضح متسالم عليه، هذا الحكم ورد في المحرم، لكن هل يتعدى من المحرم إلى المعتد بعدة الوفاة؟ فالمرأة إذا مات زوجها وجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام إذا لم تكن حامل، وإذا كانت حامل فتعتد بأبعد الأجلين. وأثناء عدة الوفاة المرأة يلزم عليها الحداد، بمعنى أنها لا يجوز لها أن تتزين بأي نحو من أنحاء الزينة، بالثياب مثلا أو المكياج أو غير ذلك، أي زينة يحرم عليها. فهل تلحق المعتدة إذا ماتت في حال عدة الوفاة، هل تلحق بالمحرم؟ يعني لا تغسل بماء الكافور، لا يجعل الكافور في ماء غسلها الثاني ولا تحنط، أو أنها لا تلحق بذلك بالمحرم؟ الجواب لا تلحق به لعدم الدليل على ذلك، فإن الدليل قد دل على أنها في حال الحياة لا تتزين، أما بعد الموت لا يجعل الكافور في ماء غسلها أو لا تحنط، هذا لا دليل عليه. فمقتضى إطلاق تلك الأدلة التي دلت على أنها الميت يغسل بثلاثة أغسال، ثانيها هو ماء الكافور ويحنط، أن تلك الأدلة شاملة للمعتدة بالوفاة إذا ماتت في حال العدة. النقطة الأخيرة في هذه المسألة هو المعتكف، هل يلحق بحكم المحرم أو لا يلحق؟ المعتكف أيضا يحرم عليه استعمال الطيب، إذا واحد احتكف بالمسجد مدة 3 أيام أو أكثر فيحرم عليه الجماع، يحرم عليه كالمحرم، يحرم عليه استعمال الطيب كالمحرم، إذن حكمين مشتركان بين المحرم وبين المحرم. المعتكف، وباقي محرمات هي مختصة بالمحرم. هذا المعتكف أيضا يحرم عليه استعمال الطيب إذا مات وهو معتكف، فيغسل بماء الكافور ويحنط أو لا يغسل، باعتبار في حال الحياة هو لا يقرب الطيب، بعد الموت يلحقه حكم حال الحياة أو لا يلحقه؟ الجواب لا يلحقه، لعدم الدليل على ذلك. ما عندنا قياس ولا تمثيل، المحرم لدلالة الروايات على أنه حكمه حكم الحي المحرم طبق عليه هذه الأحكام. أما المعتكف فهو يحرم عليه استعمال الطيب في حال الحياة، أما بعد الموت فلا يوجد دليل على أنه لا يغسل بماء الكافور أو أنه لا يحنط بالكافور، لا يوجد دليل على ذلك. فمقتضى إطلاق ما دل على وجوب جعل الكافور في الغسل الثاني وأنه يغسل بماء الكافور، وهكذا يجب أن يحنط. لذا يقول ولا يلحق بالمحرم فيما ذكر، شنو اللي ذكر؟ أنه لا يغسل بالكافور في الغسل الثاني، وأيضا لا يحنط بالكافور، هذا لا يلحق به المحتد للوفاة والمحتكف، قلنا لعدم الدليل على ذلك. مسألة 282 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.